إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أوضح الدلائل على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المصحف الذي بين أيدينا، أعني رسمه وطريقة كتابته، فقد أجمع أهل العلم أن المصحف لا يرسم إلا بالرسم الذي رسمه عليه الصحابة، ولا سيما عثمان رضي الله تعالى عنه لما نسخ المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، فلا يجوز أن يطبع المصحف الشريف بالأحرف العصرية وكالكتاب المعتاد. وهذه مسلمة لا شيئة فيها، ودرج على هذا أهل العلم في نسخهم للمصاحف على اختلاف الأمصار والأعصاء، فإنك لا تجد مصحفا مخطوطا أو مطبوعا في أي زمان أو مكان إلا بالرسم العثماني. وأول ما طبع المصحف في إيطاليا سنة 1500 ونيس، يعني في القرن العاشر، أول ما طبع المصحف في رحلتي إلى مكة المكرمة قبل نحو أسبوعين من الآن، ضمني مجلس مع مجموعة من أهل العلم من عدة بلدان، وكان من بينهم أخ فاضل أستاذ في جامعة أم القرى، دكتور عارف الركابي سوداني. ومما جرى الحديث، والحديث شجون كما يقولون، جرى ذكر لطبع إيران لمصحف يوزع في السودان. الخبر منكر، خبر خطير، أن يعبث برسم المصحف وأن يطبع المصحف بالرسم المعتاد، فالأمر مستنكر ومستغرب. ووصل الحال إلى هذا الحد، أن يعتدى على كتاب الله وأن يعتدى على المسلمات والثوابت في دين الله عز وجل. فأهداني الأخ بارك الله فيه في اليوم الثاني، أرسل لي نسخة من هذا المصحف، تطبعون مصحفا شبيها جدا من حيث الشكل والتجريد والغلاف الخارجي للمصحف القرآن الكريم بالمصحف الصادر عن مركز الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، لا تفرقه من الخارج. إذا نظرت المصحف في الوهلة الأولى ترى هو هو، الجلد واللون والزخرفة الموجودة هي هي. لما تفتح المصحف، وفاتني أن أحضره، يعني سبحان الله عندي لكن فاتني أن أحضره، لما تفتح المصحف الطباعة طباعة المصحف ليس بالرسم العثماني. طبعا عثمان لا يروق للشيعة، عثمان غير مقبول عند الشيعة، عثمان من زمرة من أول من اعتدى على علي في الخلافة، يقولون علي أحق بالخلافة من عثمان، وعثمان ليس مقبولا، ليس من آل البيت، وبالتالي عثمان ما ينبغي أن يبقى المصحف برسمه، وينبغي أن نطبع المصحف وأن ينتشر وأن ننفك عن يعني هذا الرسم الذي أجمع عليه أهل السنة. حتى المصاحف الإيرانية القديمة قبل ما يسمى بالثورة الإسلامية التي جرت في إيران كانت تطبع برسم عثمان، بل كانت من أجود المصاحف وأجملها خطوطا وأحسنها شكلا وزخرفة، كانت المصاحف التي تطبع في إيران قديما. فاليوم الهجمة شرسة على ثوابت الأمة، ويبدأ الهجمة لما نتنصل عن الصحابة والتابعين والمنهج الأصيل، الذي يجب علينا أن نتمسك به. فإذا حطمت هذه الثوابت وأصبح الدين اتباعا لآراء وأقوال وأهواء وبعيدا عن التحكيم للكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعل السلف الصالح، فالأمر خطير جد خطير. لا أظن أن أهل السنة بتأليف وجودهم هم في خطر كما هم في هذه الأيام، فالهجمة عليهم من كل مكان، وحمل الناس على التشيع تبدأ بالطعن في الثوابت. قالوا أهل السنة ألفوا منا أن نشتم أبا بكر وعمر فنريد أن نوسع الدائرة فأن نلحق بهما عائشة، فكانت الحملة على عائشة من قبل ياسر الخبيث وسمعتم خبره ومباهلته مع بعض إخواننا، ثم الآن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، والمسألة واقعة وليست مسألة منتظرة، واقعة ومصاحف مطبوعة وبملايين النسخ وتوزع في كل مكان. من أعجب ما وجدته في رحلة عودتي، كنت أنتظر صعود الطائرة فجلست في المصلى الذي هو في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وجدت نسخة من المصحف في هذا المصلى في هذا المطار، وجدت نسخة من المصحف في المصلى في المطار كذلك. فهم يتقصدون أن نترك ثوابتنا وأن لا نبقى عليه. ولذا الواجب على أهل السنة أن يجتمعوا، والواجب عليهم أن يحرصوا على ثوابتهم وأن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يدعوا الناس إليها، أن يستخون عن أصولنا، فما أسهل أن يحرفونا فيما بعد. اليوم الواجب علينا أن نرجع إلى القول بتحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن نعض بالنواجذ على أقوال التابعين. هذه كلمة لعل الله عز وجل ينفع بها. فإن سئلت ما هو الواجب في اتباع السلف الصالح، القرآن بين إيدينا، القرآن بين إيدينا، لا يجوز لنا أن نطبعه ولا يجوز لنا يعني أن ننسخه إلا على وفق من؟ رسم عثمان، إلا على وفق رسم عثمان. وهذا من أوضح الأدلة وأبرزها على وجوب اتباع السلف الصالح. ما هو الشرع، ما هو حكم الشرع بعملة البوتكين؟ البوتكين المراهنة بالعملة
بيتكوين.
بيتكوين. طيب، هي عندي بالياء، هي حقيقة العملة هذه أظنها انتشرت بقوة وبشدة الآن في كوريا الجنوبية، وأظنها هذه العملة خاصة كانت أن تكون منسوخة أو معطلة، وظهرت أنواع أخرى كثيرة من هذا النوع من العملة، وهذه عملة يعني رقمية تعامل بها في شبكات النت وما شابه، ليس لها رصيد وتغطية يعني كما يوجد للعملة التي بين أيدينا. هذه العملة هي في حقيقة أمرها عبارة عن رصيد للذهب، يعني هنالك شيء يدعمها، فلم تبقى ورقة لا قيمة لها، وإنما هي ورقة مدعومة بالذهب غالبا. الأصل في العملة أنها تقوم الأشياء، العملة الأصل فيها أنها تقوم الأشياء، ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يحكمون بأن الربا يجري في الأموال التي بين أيدينا، الربا يجري في الأموال التي بين أيدينا وتجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن حكمها حكم الذهب بإلغاء الفارق. فكما أن الله حبب للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والنفوس متعلقة فيها، فلا فرق بين تعلق النفوس بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وبين تعلقها بالدينار والدرهم، بغض النظر عن الدولار والريال والدينار والدرهم أو ما شابه. فالأصل في الأموال أنها أصل لقيم الأشياء، وعلماؤنا يقولون الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الربوية الذهب والفضة، قالوا العلة فيها أنها أصل لتقويم الأشياء، أن تصبح العملة تباع وتشرى وتجارة هذا ضرر بكل من في جيبه شيء منها. العملة هذه أوجدتها يعني هيمنة دول على العالم، أرادوا أن يجعلوا العملة شغلة شيء كالنت على النت وشيء رقمي لا واقع له، كل البشر أموالهم مراقبة، يعرفون يعني أين تتصرف وكيف تنفق وكيف جاءت إلى آخره، ولعلها مع قابل الأيام تفرض، يعني تصبح كل العالم قائم على أن تملك أموال ليست ملكاً لك، كشأن بعض الدول في أموالهم هي لهم وليست لهم، يعني هي لهم وليست لهم، لعل هذا يتعدى إلى الأفراد، هي لك وليست لك، يعني هي باسمك لكن ليس لك أن يعني تتصرف فيها بتمام التملك وتمام الانتقال. وأظن حتى إذا استقر الحال إلى هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، لكن هي الآن بدأت تبرز أقرانها لتكون يعني على هذا الحال. أتكلم عن النازلة في الوقت الذي نحن فيه، أما كيف تستقر ومآلها وكيف تكون فهذا علمه عند ربي في كتاب. ولعل بعض الفقهاء بعد مئات السنوات لما يسمعون مثل هذا الكلام الذي أقوله يستهجنون، بل قد يستهزئوا به، بل قد يقولوا كان في يوم من الأيام يعني ناس يقولون بالتعامل في مثل هذه العملة حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوازل أول ما تنزل تنزل على حال يكون الأمر قد استقر على خلافها، ثم تنحرف مع مضي الزمان وتصبح هنالك ظروف وملابسات ومناسبات توائم هذه النازلة حتى تستقر. فهذه المناسبات والمناسبات الغير موجودة الآن وأنا أتكلم لها أثر في حكم الفتوى في ذاك الزمان، لعلي أنا بعد 200 سنة إن سئلت عنها أقول حلال بمناسبات ومناسبات معينة. لكن الذي أقوله أنت الآن تملك شيئا وهذا الشيء هنالك عوامل أغلبها يكتنفها غموض وعدم تفصيل تؤثر على سعر هذه العملة، وبالتالي هذه العملة متذبذبة تذبذبا شديدا، قد تكون قيمتها اليوم بمبلغ وقد تتضاعف بعد أيام قليلة إلى 100 ضعف زيادة، 100 ضعف زيادة أو 100 ضعف نزولا. وبالتالي أنت لما تحول مالك إلى مثل هذه العملة أنت تغامر وأنت تقامر، والزيادة والنقصان تعتريها عوامل غموض ما يحسن أن يحيط بها إلا من تحكم في سعرها. فأنت اليوم ممكن تتاجر، تخيل معي الآن العبارة العجيبة، تتاجر في قيمة عملة، الأصل في العملة لا تكون هي ثمن الأشياء ولا تباع ولا تشرى، ولا تكون العملة هي سلعة تباع تشرى، أصبحت هذه الآن عملة يعني هي سلعة، وهذه العملة فيها مغامرة وفيها مقامرة وتدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. إيش الغرر؟ الغرر ما كان عاقبته مجهولة، أنت ما بتعرف إيش فيه، كيف تكون هذه العملة وكيف تكون قيمتها. وبالتالي يعني لا أنصح إخواني أن يتعاملوا أبدا مع هذه العلة مع هذه العملة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: ما حكم أن تسبب بمقتل أكثر من رجل بحالة؟ هل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟ من قتل آخر خطأ فعليه أمران: أمر في حق أولياء الدم، وآخر في حق الله عز وجل. أما أولياء الدم فلهم الدية، والدية باتفاق العلماء تتكرر وتتعدد بتعدد الموتى. يعني واحد في حادث قتل ثلاثة، قتل أربعة، قتل خمسة، هذا أي أمرين؟ أمر في حق أولياء الدم، أولياء دم المقتول. إيش عليه أولياء دم المقتول؟ عليه دية. هل الدية واحدة لأن الحادث واحد، أم أن الدية تتعدد بتعدد من مات؟ تتعدد بتعدد من مات اتفاقا، يعني لكل من مات لأولياء دمه دية ولو كان السبب واحدا. وفي القتل الخطأ الدية على العاقبة، العائلة إلى الجد السادس، من تشترك معه إلى الجد السادس يدفع معك في الدية. والدية ليست عقوبة للقاتل، إنما الدية هي مراعاة لحال من مات، فالذي مات له أولاد وله يحتاج إلى يعني دية. ولما اتسعت فقهة الإسلام ودخل الإسلام قوم من الأعاجم ليس من العرب، وليس عندهم نظام القبيلة ونظام العشيرة كما هو عند العرب، وكان ذلك في عهد عمر، فعمر رضي الله تعالى عنه دون دواوين الصناع وجعل الدية في الديوان، جعل لكل أهل منا لكل أهل مهنة ديوانا، وجعل كل من يقتل آخر ممن يعمل عملا ممن يمتهن مهنة، إن قتل آخر جعل لأصحاب المهنة مثلا تجار الأقمشة جعلهم ديوانا، فإذا واحد قتل منه خطأ جعل الدية في كل أموال تجار الأقمشة وكل هكذا في كل مهنة من المهنة. الآن هذا حق الله عز وجل، هذا حق العبد، هذا حق العبد. طب حق الله عز وجل، حق الله تعالى صيام شهرين متتابعين. طب صيام شهرين متتابعين يلزم فيهم التتابع؟ نعم يلزم التتابع، إلا إن أوجب الشرع الفطرة فمنع الشرع المكلف بالصيام، كأن تكون التي قتلت خطأ امرأة، ممكن امرأة تقول خطأ،
ممكن جدا
ممكن. طب وجاءها حيض بصير صوم؟ ما يجوز صوم، لا يجوز صوم. طيب تفطر أيام حيضها، أول طهر لها يجب عليها أن تستأنف. أيام الفطر محسوبات من شهرين؟ لا غير محسوبات من شهرين، يعني تقضيهم، يعني تصوم شهرين متتابعين دون الأيام التي أفطرتها. وكذلك الإنسان المرض، الرجل المرض، كذلك الرجل المسافر، لا يجوز لمن قتل أن ينشئ خطرا لأن يفطر، يعني يتقصد يروح يسافر عشان يفطر ممنوع. لكن لو أنه سافر السفر المعتاد عنده، سواء كان سفر عبادة كالجهاد في سبيل الله أو كالحج أو كالعمرة أو كصلة الرحم، أو سفر مباح كالنزهة أو سفر تجارة أو ما شابه، فله أن يسافر ويفطر، وكذلك يقضي الأيام التي أفطرها، وبمجرد رجوعه إلى بلده يجب عليه مباشرة أن يبدأ. فإذا تراخى يعيد من جديد، كالحائض إن تراخى يعيد من جديد. هذا شهرين متتابعين في حق الله عز وجل. أخونا الآن يسأل: رجل عمل حادث قتل 4، قتل 5، قتل 10 في الحادث، وهذا ممكن. هل لقتلهم سبب القتل واحد؟ هل على الجميع قتل الجميع في حق الله عز وجل كفارة، ولا على كل واحد خارج التابعين؟ قلنا في حق الخلق على كل واحد دية. جماهير أهل العلم قالوا لا فرق، قالوا كما أن حق العبد كل واحد شهرين فما الفرق؟ ما الفرق؟ فجماهير أهل العلم يقولون أن على كل واحد شهرين متتابعين، يعني واحد قتل 3 عليه صيام شهرين، صيام شهرين، صيام شهرين. اليوم مع تطور الوسائل قد يقتل الإنسان في الباخرة 1000 واحد، وقد يقتل في الطائرة مئات، وقد ينجو. وبالتالي إذا أوجبنا عليه عن كل واحد كل شهرين قد يعيش ويموت وهو ما صام بعد. ولذا هنالك وجه، هنالك وجه عند علماء الشافعية يقولون أن إذا كان سبب القتل واحدا فيكفي أن يصوم شهرين، والعادة أن الله أرحم بعباده من رحمة خلقه الخلق. فقالوا الخلق على كل واحد دية، على كل واحد دية صحيح، لكن يمكن أولياء الدم يعفو. لو أعفى أولياء الدم يقبل العفو؟ يقبل، يعني أولياء الدم قالوا إحنا ما نريد الدية، إحنا مسامحين في الدية، إحنا نقوم يعني على أولاد من مات وما نحتاج الدية، هذا يجزي. قالوا فالله عز وجل سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة العباد بعضهم ببعض، وبالتالي قالوا يعني القول بأن هذا مثل هذا فيه نظر، لأنه يجوز المخلوق أن يعفو، والله جل في علاه هو العفو سبحانه وتعالى، فهو أرحم بخلقه. ولذا لو صام هذا شهرين أرجو الله تعالى أن يكون ذلك مجزئا له إن شاء الله. هل يجوز أن يعمل الشخص بالحجامة وأن يأخذ مبلغا من المال بدلا من المواد المستخدمة وبدل التفرغ؟ الحجامة غفل عنها الناس، والحجامة دواء من أمراض، ومدار صحة البدن على الحجامة ووجود الدم في الشرايين بالمقدار المعتاد والتخلص من الزائد. ولذا في الحديث أنس يقول ما مررت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت على ملأ من الملائكة في رحلة المعراج، ما مررت على ملأ من الملائكة إلا وأوصوني أن آمر أمتي بالحجامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على الحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم النبي على الخادعين، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر قدمه، فكانت الملائكة توصي أمته بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم. ومن تعلم الحجامة كمن تعلم القرآن، الواجب على من تعلم القرآن أن يبذله ولا يأخذ مالا على تعليمه، فأن أعطي فله أن يأخذ، لأن مدار سلامة الأديان على القرآن. لا يستبدل الرجل وهو بعيد عن القرآن، ومدار سلامة الأبدان على الحجامة. فمن تعلم الحجامة فيحرم عليه أن يمسكه وألا يبذله، فالواجب على من تعلم الحجامة أن يحجم الناس، ولا يجوز له أن يطلب مالا، فإن أعطي مالا دون طلب فله أن يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحجمه أبو طيبة، وكان يعطي الحجام دينارا، وكان الإمام أحمد رحمه الله من شدة اتباعه إذا احتجم يأبى أن يعطي الحجام إلا دينارا، يقول هكذا كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص. يعني يقول هكذا كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل الفطن منا وكلكم إن شاء الله تعالى من الفطنة، يميز بين الانفكاك بين الأخذ والعطاء. فقد يكون الأخذ حلال وقد يكون العطاء حلالا، ولكن قد يكون الطلب حراما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى، احتجم وأعطى. فيمكن تدفع أنت رشوة مضطرا ويكون دفعك حلالا، ويكون أخذ من أخذ منك حراما. فلا يلزم من حل البذل حل الأخذ، يعني هناك انفكاك بين البذل وبين الأخذ. قد يضطر الإنسان يدفع مالا لظالم، لكن إذا دفعت مالا للظالم هل يلزم من حل دفعك حل أخذه؟ لا، أنت دفعك حلال وأخذه حرام وهكذا. فمن تعلم الحجامة فالواجب عليه أن يبذلها وليس له أن يبذلها إلا أن يعطي، فإن يعطي يأخذ، أما هو لا يطلب. والله تعالى. أخت تسأل وتقول هل جائز أن نقول في رواية الأحاديث ابن مسعود عليه السلام وأبو هريرة عليه السلام وعائشة عليه السلام؟ سؤال ملغوم. وأبدو يقول بجوز نقول علي عليه السلام، أنت يا أهل السنة قلت ابن مسعود عليه السلام، سألنا أي بلد؟
من هنا.
فقلتم ابن مسعود عليه السلام وأبو هريرة عليه السلام، إيش ما نقول إحنا علي عليه السلام؟ طب نحن ندعو بالسلام لنا وندعو بالسلام لغيرنا من أصحاب نبينا ومن بعدهم. نعم، لكن هذه لا تعامل معاملة اللغة، لا تعامل معاملة الصلاح. يجوز أن تصلي على الأنبياء وعلى غيرهم تبعا للاستقلال، تقول صلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين ونحن معهم يا رب العالمين. بس يجوز شي تقول أبو محمد عليه السلام، بس يجوز أن تقول فلان ونحن معهم رب العالمين تبعني. طيب نرجع رجوع، يجوز نقول صحابي مثل ابن مسعود. طيب نتنزل بعد، نقول محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز نقول محمد عز وجل.
نعم.
يا جماعة محمد عزيز.
نعم.
محمد جليل.
نعم.
محمد عزيز وجليل.
نعم يا
شيخ. نعم. محمد
عزيز وجليل.
صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل. لكن لا يجوز لنا أن نقول محمد عزيز وجليل. لا يجوز لنا أن نقول محمد عز وجل. لأنه أصبحت عز وجل
خاصة بالله جل.
خاصة بالله. وعليه الصلاة والسلام خاصة بإيش؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
لذا قال ابن عباس كما أسند إسحاق القاضي كتاب الفضل صلى الله عليه وسلم، قاضي إسحاق قال لا تصلوا إلا على أنبياء الله، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته على الأنصار لا يصلي أحد من الخطباء على أحد إلا على أنبياء الله. زمن عمر العزيز زمن الأمويين، وكان في تفلت من يعني بني عباس، بقايا بني عباس، والصلاة على علي عليه السلام وغيره، فحسم الأمر ابن عباس وهم من أهل البيت. ابن عباس يقول ما يصلى على النبي، وابن عمر ابن عبد العزيز قال كتب لأولياء الأمصار لا يصلى إلا على أنبياء. لكن تقول عيسى عليه السلام، عيسى صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاحات. أصبح عز وجل وإن كان لغة يجوز مع التنويه بالفرق الكبير بين عزة الله وعزة رسوله وجلال الله وجلال رسوله، فلرسوله عزة وجلالة تليق بالمخلوق، والله عزته وجلالته مطلقة تليق بالخالق، مع الفرق بين العزة والجلالة إلا أنها لا تجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اصطلاحا وإن جازت لغة، وكذلك عليه السلام، والله تعالى أعلم. حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد غلمة أو أغلمة من قريش، هل هو صحيح؟ ونرجو التوضيح. الحديث في كتاب الفتن في صحيح البخاري وهو صحيح، وهذا استدل به بعض العلماء على حرمة الخروج على الحكام. أخبرنا النبي أن الفلاك على أيديهم، وما أخبرنا بالخروج عليه. والحديث عند الشراح محمول على أن هذا أمر حق، وأنه وقع في أزمنة متعددة، ومثل هذه الأحاديث لا يجوز أن نسقطها على حادثة واحدة، وإنما تكون الحوادث متجددة، والله تعالى. أنا تاجر جملة، ولي عند رجل 5,000 دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟ هل الإبراء قبض أم لا؟ مسألة فيها خلاف. الإبراء من أبرأته، إن أبرأته غيرك أبرأت ذمته، فهل هو قبض؟ الله يقول: خذ من أموالي صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالي. فمن عد الإبراء قبضا قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام. الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض، وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض، وبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك. ولا يقال قال طب إيش يعمل؟ قال يوخذ. قال طب بعد ما يوخذ؟ أنا إلي عند فقير 1,000 دينار 5,000 دينار السؤال 5,000 دينار. أبو حنيفة ومالك يقولون إن سامحته جاز لك هذا من الزكاة، البقية قالوا لا. فالذين قالوا يجوز قالوا لمن؟ قالوا بأنه لا يجوز. قالوا إيش يعمل؟ قال يعطي دينه. قال إن أخذت الدين وصار 5,000 دينار بين إيدي بصير أرجع له إياهم؟ يعني هو استدان، راح على 5,000 دينار على واحد أخذ 5,000 دينار وقال له دينك 5,000 دينار. هذا الآن من الغارمين صحيح؟ يستحق الزكاة صحيح؟
نعم.
طب لو رجع 5,000 دينار إليه له وقال له هذه 5,000 دينار لك أجزأ؟ قالوا أجزأ. قال طب ليش اللعبة طويلة هذه؟ ليش القصة طويلة يعني؟ ليش إنه هو يروح له 5,000 يعطيك إياه وأنت تأخذ 5,000 طب ترجع له إياه؟ طب من الأول قل 5,000 دينار صار حكيهم زكاة مال. فمن قال إبراء الذمة وإسقاط الحق قبض ويلحق بالقبض جوز، ومن قال خلاف ذلك ما جوز، والله تعالى. أخت تسأل وتقول: امرأة عملها تخطب للناس، أي عريس البنت وتخطب عروس الرجل وتأخذ راتب من هذا العمل، هل ما هذا المال حلال أم حرام؟ إن أعطيت بطيب نفس لا حرج. ومثل هذه المسائل في أعراف الناس يجعلون يعني العطاء ليس يعني محمودا. الأجرة مقابل عمل، يجوز تأخذ أجرة على دلالة واحد يسأل عن بيت واحد يقول لك وين ضرب فلان؟ يقول ما بقول لك حتى تعطيني فلوس، جائز هذا؟ قالوا لا، الأجرة مقابل عمل، وهذا العمل فيه خاصية لك فيه معرفة دون سواك. أما وين دار فلان، وين العروس، وين عروس، هذا أمر ما هي خاصية، هذا أمر مبذول. لكن يعني إذا تعارف الناس على أن هذا عمل فأصبح الوصول العريس العروس صعبا، وأظن ما هذه الصعوبة إلا من جراء يعني مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة وعدم الثقة وما شابه، فالحكم يختلف من وقت لوقت ويختلف من زمن لزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات هي محط الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهذه قاعدة احفظها. هل الأحكام ثابتة في كل الزمن في كل زمن وكل مكان؟ لا. هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ نعم. هل اختلاف الأحكام بالأزمنة والأمكنة في كل شيء؟ لا لا، لأنه إذا كانت أصبحت في كل شيء ما أصبح في شرعنا ثوابت، وأي شرع حتى يبقى ثابتا قائما مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه لابد أن يكون في شيء ثابت، ولابد فيه أن يكون في شيء يقبل أن يتغير. فالأحكام، وقد قرر هذا طويلا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، اعلم علمني الله وإياك أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان هي الأحكام القائمة على عادات الناس. يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر، يعني المهر المتأخر. قديما المهر المتأخر المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس متى تأخذه المرأة؟ عند الوفاة أو الطلاق، وهي زوجة ما تأخذ ماله. هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا أصبح هذه المكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان والدلالة على علام، أصبحت هذه مهنة يعني أن الحياة تعقدت وصعبت، وأصبح لاختلاف نمط الحياة، وأصبحت هنالك داعي لمثل هذا الأمر، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة، والله تعالى أعلم. ماذا على المرأة أن تفعل إذا أفطرت في رمضان؟ لأنها كانت نفاسا ومر عليها عام كامل، ثم أقبل رمضان آخر ولم تقضي ما عليها من صيام عندما كانت نفاسا، هل تصوم وتدفع مبلغا من المال عن كل يوم؟ اختلف أهل العلم على قوله. يعني إنسان عليه صوم دخل رمضان الذي بعده ولم يقضي ما عليه فصام بعده، فهل يبقى في ذمته الصيام أم صيام مع إطعام؟ الأصل في أموال الناس الحل أم الحرمة؟ الحرمة. ما وجدنا دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجدنا قول صحابي يوجب على من تأخر في الصيام أن يطعم مسكينا. قال بهذا بعض أهل العلم، قال بهذا بعض أهل العلم، واتكأوا واعتمدوا على أقوال بعض التابعين. التابعون منهم من قال يقضي ولا شيء عليه، ومنهم من قال يقضي ويطعم. والقضاء مع الإطعام أحسن، لكن هل يجب؟
لا يجب.
الأصل في الأموال، الأصل في الأموال براءة الذمة من الحرام، وبالتالي من أوجب اعتمد على أقوال التابعين، وهنالك أقوال التابعين لا توجب أيضا، فيكفي إن شاء الله تعالى القضاء، ولو حصل إطعام مع القضاء فهذا فقط من باب الاحتياط، والله تعالى أعلم. شيخنا العزيز بارك الله فيك، قمت بشراء سيارة واتفقت مع صاحب السيارة أن أعطيه مبلغ نقد والباقي شيكات بنكية، وبعد زمن وقبل استحقاق الدين كامل طلب مني صاحب الدين أن أوفي له جزء من الدين والدين كامل، وسوف يخف لي المبلغ خفف يخفض لي المبلغ، هل هذا جائز؟ يعني واحد قال ضع وتعجل، ضع
وتعجل
أو تعجل وضع، يعني تعجل في الدفع وأنا بضع لك مبلغ، هل هذا جائز؟ لا أرى فيه حرج إن شاء الله، لا أرى حرج في هذا والله تعالى. هل تكشف المرأة وجهها وقت الطواف العمرة؟ العلماء السابقون يذكرون أنه يحصل بالمرأة أن تطوف في منتصف الليل فما بعد حتى لا يراها أحد. طبعا اليوم مكة المكرمة والطواف لا فرق في بين 24 ساعة، لا في الليل ولا في النهار. قديما قالوا المرأة يعني تبتعد عن الرجال ولا تطوف معهم، تطوف في الليل حتى لا يراها أحد. وعائشة يقول، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نكشف وجوهنا فإذا رأينا الرعاة ورأينا الرجال ونحن محرمون نفدي. فالمرأة لها أن تفدي وجهها وأن تغطي على وجهها، تفدي على وجهها وأن تغطيه، لا حرج في ذلك، لكن لا تشده خلف ظهرها، تسدله من أعلى للأسفل، يعني تأخذ قطاع الرأس تضعه وما تربط خلف رأسها. فإحرام المرأة في وجهها وكفيها، المرأة إذا وهي محرمة ما تلبس قفازين ولا تغطي وجهها. إذا من أقبح ما يصنعه أصحاب الجوالات في تصوير الناس حامل جوال ووقوف، وين قلبه ضمن ذلك؟ خلي قلبك مع ربك لمن تطوف، ما تحط قلبك في الجوال ونضع الجوال. يصور نساء كاشفات الوجوه وهي في عادتها لا تأذن، لا تكشف وجهها. هي كشفت وجهها لماذا؟
لربها،
لأول أن الله تعالى طلب منها وهي تطوف أن تكشف وجهها، فتجد ماسك الجوال ومدقق حواليه. وتضايقت كثيرا من هذا في العمرة هذه، ولي رجاء لعله يصل بعض المسؤولين عن الحرم أن يمنعوا التصوير في الحرمين، واحد واقف بيصور وعمل واخر واقف وخاشع، تنتهي الصوره بنتهي الخشوع بنتهي الوصف العيني، هذا تمثيل. واذا لم يكن هذا الرياء ما ادري ما هو الرياء. فالشاهد ان المراه الاصل فيها ان طافت ان احرمت ان تكشف عن وجهها وان تكشف عن يديها. والمراه ان رات اجانب تسدل على وجهها وتغطي من أعلى للأسفل ولا تشد خمارها على رأسها، والله تعالى أعلم. أبو توفاه الله تعالى كان لا يسمح لأولاده البالغين باستعمال الجوالات الحديثة، جزاه الله خيرا. اليوم اللي ما عنده جوال كأنه يعني فقد الحياة، لا يسمح لأولاده البالغين باستعمال الجوالات الحديثة لأنه كان يحذرهم ويخشى أن ينزلقوا في فتن الشهوات التي أصبحت من الميسور. إلا أن الأولاد بعد وفاة أبيهم أصابهم ما أصاب الشباب المسلم من استعمال الجوال فيما حرم الله. السؤال شيخنا، هل يلحق الوالد شيء من الإثم الحرج؟ لا، لكن الولد آثم مرتين، الولد آثم إثمين. وقلت لكم أكثر من مرة الإثم قد يكون حرام من وجه، حرام من وجهين، حرام ذات وجوه. يعني رجل يأمر ابنه أن يصلي وهو بالغ والولد ما صلى، إيش الإثم عليه؟ عليه إثم ترك الصلاة وعليه إثم حقوق الوالد، عليه إثمين. يعني ترك الصلاة للوالد الصالح أشد إثما من ترك الصلاة للوالد الفاجر. يعني الولد لأبوه صالح ترك الصلاة هو أشد إثما ممن ترك الصلاة وكان أبوه فاجرا، مثل قاطع الرحم وكانت الرحم جارة، أختك ولا بنتك جارة إليك وانت قاطع رحمها، انت شو الوزر عليك؟
أكبر
وزرين، وزر قطع الرحم وزر إيش؟ وزر عدم
صلاة الجار،
صلاة الجار. وذكرت لكم الإمام أحمد قال هذا حتى يوضح المسألة، والمسألة أشبه ما تكون بنظرية، موضوع لحم الخنزير، قال من أكل لحم الخنزير آثم، فإن سرقه وأكله آثم مرتين، قال فإن أكله غير مذكى آثم ثلاث مرات. طب هذا اللي استخدم الجوال وأبوه موصي يا ابني احمد الله على مثل هذا الأب وترحم على أبك. قال الأب يقول متى تستخدم الجوال؟ متى استخدمه؟ واستخدمه على وجه حرام. طب لو استخدمه على غير وجه الحرام آثم من وجه، لأن أباه أمر من حق الوالد أن يطاع في مثل هذا. طب فاستخدمه بالحرام آثم من وجهين، الوجه الأول الحرام والوجه الثاني مخالفة الأب، عقوق الأب. فالذي يستخدم الجوال على الصورة المذكورة آثم والله أعلم. قضيت الجمعة الماضية أمام إماما وجمعت العصر مع الجمعة وأنكر علي أحد الإخوة ممن يحملون درجة الدكتوراه وقال لي هذا خلاف السنة، أرجو توضيح المسألة. إيش مسألة مذكورة بارك الله فيكم عند السابقين جمع الجمعة مع العصر، ومن جوز جمع الظهر مع العصر وأدى صلاة الجمعة في وقتها المشترك مع الظهر، أعني أداها بعد الزوال، فالراجح جواز جمع الجمعة مع العصر. وأما من منع الجمع بين الظهر والعصر أو جوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال فأداها قبل الزوال فهذا يمنع الجمع بين الجمعة والعصر. أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين من حيث الوقت الشافعية، فهم فقط الذين يجوزون جمع الظهر والعصر، أما المالكية والحنابلة فيمنعون جمع الظهر مع العصر. فمن جمع منع جمع الظهر والعصر سيمنع جمع الجمعة مع العصر. واختلف الشافعية الذين يجوزون هل يجمع الجمعة مع العصر أم لا، والراجح الجواز، وهذا مذهب محققيهم. وطولت في المسألة في الطبعة الجديدة من كتابي فقه الجمع بين الصلاتين، وهي الآن ولله الحمد تحت الطبع. هل مرور المار بين يدي المصلي بوجود السترة لا شيء فيه؟ سمعت هذا شريط شيخنا الألباني. شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن الممنوع أن تمر بين المصلي وسترته، ويجوز أن يمر المار في صلاة الجماعة بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، ولأنه ثبت في حديثه في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أنه كان يمر على أتان، وأتان أنثى الحمار جلكم الله، على أتان بين الصفوف، والمرور الحمار بين الصفوف يقطع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى وهو في صلاته من وراءه كما يرى من أمامه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رزم الأمر مر بين الصفوف في صلاة الجماعة هل عليك وزر المرور بين يدي المصلي؟ لا، ليس عليك ذلك. أما من لم يتخذ سترة فهذا يعني لا يشمله الوعيد. رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ القصاص في الدنيا ولا يعذب في الآخرة؟ الأمر عند الله عز وجل. يجوز بالشرع أن نسقط أولياء الدم حقهم من القصاص، ولهم أن يطلبوا ما شاءوا من الدية. والشرع جعل في دية العمد 100 من الإبل، 40 حوامل منها تدفع من مال القاتل خاصة، دية الخطأ مال العشيرة مال العاقل، ودية العمد مال القاتل خاصة، قتل العمد مال القاتل خاصة. فهل قبول الدية يسقط الوزر القاتل؟ أمر ذلك عند الله عز وجل، هذا ليس حدا وإنما رسم حج، إنما هذا قد يصطلع رجل مع من ذنب ابنته فيعفو عنه، فهل هذا الصلح يسقط الوزر؟ لا يسقط الوزر. هذا الأمر غير الحد الذي هو كفارة. إذا كان الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وقع في شيء من القاذورات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني. إيش يعني طهرني؟ ما معنى طهرني؟ أقيم عليه الحد. شو يعني أقيم عليه الحد؟
تاب.
فمن أقيم عليه الحد في الدنيا طهر من ذنبه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد زنيت. فأشاح النبي وجهه صلى الله عليه وسلم عنه، فجاءه من حيث أشاح وجهه، فقال: يا رسول الله قد زنيت. فأشاح النبي وجهه عنه، فجاءه من حيث أشاح وجهه، فقال: يا رسول الله قد زنيت. صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك فاخرت، يعني ما حصل إلا. قال: يا رسول الله قد زنيت. فكان حريصا كل الحرص على أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن يجد له مخرجا ويخرج. إذا علماء يقولون: من رمي إذا حرم يترك لا يتابع، فلما يقام الحد على من يقام الحد؟ على المقبل على الآخر، على الذي يريد أن يطهر، نقول طهر. فعلماء يقولون قامت الحدود طهارة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة حد خير من أن تمطروا 100 يوم. إقامة حد في الأرض أحسن للأرض ولأهل الأرض من مطر 100 يوم. فإقامة الحدود رحمة. إحنا الآن نخجل أمام الغرب نقول إقامة حدود، وكم ذهلت يقولون اكتشفت بعض، أخبرني بهذا بعض الأطباء معنا من يصلي معنا ولعله حاضر معنا، بعض المستشفيات في أمريكا تعالج من عنده شبق جنسي، بعض الناس عنده شبق، عنده شهوة زائدة، قال المستشفى بعالجه بأخذ منه 100 دولار ويجلده 100 جلدة. مستشفى عالجه قبول المستشفى الأمريكي إذا جلد واحد 100 جلدة هذا طب مقبول، أما حكم الله أن نجلد أن نجلد الزاني هذا مرفوض عندنا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعد فرض الغرامات على من يكرر العمرة أكثر من مرة، هنالك بعض الإخوة مفضلا العامة فضلا وقع التواصل وراهم يسبون يشتمون من وضع هذا القرار، ليس المؤمن بالطعام ولا باللعاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعاب، وقال: لعنون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. والواجب علينا أن ندعو إلى أولياء أمورنا، وخيرهم خيرنا الذي يدعو لهم، خيرنا الذي يدعو. فنسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يهيئهم لأن يمكنوا عباد الله أن يعظموا أوامر الله، والعمرة من أوامر الله عز وجل. أنا قادم الصلاة مع أخي بالسيارة، أخذتني غفوة قصيرة، فهل علي أن أعيد وضوئي؟ وما الضابط بالآمر؟ الضابط العين وكاء السهم أو الشهر. فإذا نامت العين انحل الوكاء. فإذا نامت العين حل الوكاء. النبي يشبه الدبر بالقربة، والقربة لها غطاء، والغطاء على القربة إيش هو؟ الحديث 40 يوما، وليس الحديث 100 يوم. الحديث قامة حد خير من أن تمطروا 40 يوما في رواية، لكن الأصوب 40، لكن مروية 100 مروية. أخواننا أصحاب الجوالات الشاملة لو يبحثون يجدوننا. أقول النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدبر بالقربة، وشبه العين بالغطاء الذي على القربة. فإذا نامت العين الغطاء على القربة الذي يربط القربة مش الغطاء الشيء الذي يربط القربة فالشيء الذي يربط القربة ما له ينفل ينحل. فإذا انحل حينئذ يجب الوضوء. إذا أرجح والعلماء أن النوم بذاته حدث. أما السهو يعني أن يسهل الإنسان النعاس والسنة، تعرفون الفرق بين السنة والنعاس؟ السنة في الرأس والنعاس في العين. والله قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة تكون قبل النعاس، إنسان قبل ما ينعس بيبدأ يشعر راسه في شيء، الله لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان عنده سنة أو نعاس ويدري ما حوله يدري ما حوله وقد يعني تثقل عينه ولكنه يعلم ما حوله فهذا ليس نوما وهذا ليس فيه وضوء وهذا ليس فيه وضوء. والله تعالى لي ولد توفاه الله وله أولاد وزوجة، فهل يجوز لي أن أعطيهم مال الزكاة؟ يعني هل يجوز للرجل أن يعطي أحفاده وأولاد أولاده من زكاة ماله؟ لا، أولاد أولادك كأولادك. وابن عباس في البخاري يقول الأب الجد أب، يقول الجد أب. وقرأ وذكر قول الله عز وجل واتبعت آبائي إبراهيم واتبعت في يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وإبراهيم بالنسبة ليعقوب ليس أبا وإنما هو جد، وإنما هو جد. والله تعالى إذا الفقهاء يقولون لا يعطى الولد وما دونه ولا يعطى الأب وما هو أعلى منه. لأن هل يجب تعطي جدك من زكاة مالك؟ لا، الجد أب، الجد أب. والزكوات أوساخ الأموال، وما ينبغي الإنسان أن يعطي أوساخ أمواله لأولاده ولا أن يعطي أوساخ أمواله لآبائه لأولاده ولد وما نزل ولآبائه الأب وما على. فهذا مال من أوساخ الأموال. الله تعالى امرأة سبت وشتمت زوجها أمام إخوانها وأمام والدتها وقامت أيضا والدتها بالصراخ عليه والسب كذلك، وقام بعض من إخوانها بالصراخ عليه والسب أيضا، علما أن زواجه ما أكمل السنة والمشكلة من البنت الزوجة. وبعد ذلك كله قاموا بعد يومين بالندم والتأسف على ما عملوا معه، وقاموا بوضع واسطة بين الطرفين للصلح. فما نصيحتكم في ذلك؟ هل يطلق أم يتأنى؟ من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. ولا يتعجل الإنسان، والطلاق فراق، والطلاق لا يحبه الله عز وجل، لكن هذه الزوجة تحتاج تربية. ولا يفهم واحد منكم إذا قلنا فلان يحتاج تربية أن يضرب، فلا يلزم التربية الضرب، ما تفهم عن تربية الضرب. والإنسان يسمو بخلقه، وكلما على الإنسان في خلقه وضع الله تعالى له القبول، وتكون له شأن ويكون له منزلة عظيمة. يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، يقول كان بعض أصحاب ابن تيمية يقول يا ليت أصحابي يعاملوني كما كان ابن تيمية يعامل خصومه وأعدائه، يا ليت أصحابي يعامل كما كان من تجلية، ومن تين كبر وأصبح إنسان كبير لأن الله رزقه عفوا ورزقه حسن معاملة معه. يقول ابن القيم في المدارج، يقول جئته ذات يوم مبشرا بأن أشد أعدائه قد هلك، قال فغضب مني وأسمعني ما لا أحب وترحم علي، قال فقام وكنت معه إلى أهله فعزاهم وقال لهم احتجتم شيء فأنا في خدمتكم، فأنا في خدمتكم، قال فكنت أعجبهم. هؤلاء الكبار، بعض خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كشميري وهو من كبار علماء الحديث، لو شرح صحيح البخاري سماه فيض الباري شرح البخاري، كان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام طويل، قال خلقه الله طويلا، قال كنت، قال إذا أنا أردت أن أراه فلا أستطيع رؤيته إلا أن بطح على ظهري، قال حتى أرى ابن تيمية أحتاج أن بطح على ظهري حتى أرى قوله. فبعض الناس خلقهم الله تعالى طوالا، بعض الأقزام يريدون أن يصدروا ويقزموا الكبار، وهذا الزمن، هذا الزمن الذي نعيش فيه، وإلى الله يشكره. الكبير كبير، شاء من شاء وأبى من أبى، والقزم قزم، شاء من شاء وأبى من أبى. الأقزام اليوم تصور الكبار، هذه الحياة، هذه حياتنا، وهذا شأن معاصينا في هذه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تبقى كبيرا، وهذا الكلام الذي سألتني إياه ذكرني بذاك الكبير، فأنت ابقى كبيرا، ابقى كبيرا وابقى طويلا، وليبقى العفو علي عندك، والناس يعرفون قيمتك، المعالم تعرف بالحك، معلم يحك فيعرف، فلما الناس تحكك ونسائلك تبع الحديث عاد معهم تقول سنة لم يعرفوا معلم، فهذه أخلاق الكبار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أخلاق الكبار، وأن يحيينا مع الكبار، وأن يميتنا مع، وأن يحفرنا مع الكبار. صلى الله جل في علا أن يجعلنا من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.